بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: باب التعوذ من فتنة الدنيا. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا عبيدته وابن حميد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال: باب تكرير الدعاء. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طب حتى إنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه، وأنه دعا ربه ثم قال: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فبماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة. قال: فأين هو؟ قال: في ذروان. قال: وذروان بئر في بني زريق. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرها عن البئر، فقلت: يا رسول الله، فهل لا أخرجته؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا. قال: زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا ودعا، وساق الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. بوب البخاري رحمه الله بقوله: باب التعوذ من فتنة الدنيا، وساق الحديث وقد تكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذه الكلمات، شاهد منه تعلم الأدعية في هذا الحديث وفي غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد ويعلمهم هذا الدعاء، وعلم أبو بكر وعلم حسين وعلمهم. فليتعلم امرؤ الأدعية والأذكار وليقرأ كثيرا فيها وليحفظ كثيرا منها، فعنايته بالأدعية الصحيحة وبالأذكار حصانة من فتن كثيرة. يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرزوا بهذه الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من البخل، يكون هذا دعاء طلب من الله عز وجل وقاية البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة القبر. وأورده هنا في فتنة الدنيا، وإلا فقد تقدمت أبواب تتعلق به، والدنيا فتنة ونعوذ بالله من فتنته، سواء فتنة المال أو فتنة الأعداء أو فتنة الحساد أو فتنة أشياء كثيرة في أمور الدنيا، من سلم منها فهو سعيد. بعد هذا التبويب الذي المقصود منه تعلم الدعاء، يعلمنا وتعليمه، علمه وتعليمه، بوب تكرير الدعاء. التكرير وتكرار، وهو من أسباب الإجابة، لأنه إلحاح، ولأنه ثقة بالله عز وجل، ولأنه يدعو ربا كريما، ولأنه يدل على عدم الانقطاع والملل، بل على عظيم ثقة. وإنما يطلب من الله عز وجل تعجيل ذلك، وهذا ضد الذي يدعو أياما في مسألة أو مسائل ثم ينقطع: دعوت ما استجيب لي. وهنا لا يستجاب له، لأنه ترك الدعاء ومل، سئم فتر ضعف انقطع عن الخير. أما من يستمر في الدعاء فحري أن يستجاب له، لأنه يلح على ربه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض سحر، سحروه، سحره اليهود، قاتلهم الله وأرادوا أن يسموه وبذلوا وسعهم في التخلص منه وأرادوا أن يلقوا عليه الرحى، كان ذلك سبب غزوهم. وكل هذه المحاولات فشلت، بورها الله ومكر أولئك هو يبور. في هذا الحديث طب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب أي سحر، قال مطبوب أي مسحور، حتى إنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه، وبالأخص يخيل إليه أنه يأتي أهله وما أتاهم. في شرح مسلم 2189 الباب السحر، وذكر هذا الحديث: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق، وإلى هذا التاريخ وأسحر الناس اليهود ثم الرافضة. وفشى السحر أيضا في الهنود، لا سيما أولئك الزنادقة الذين هم يعني على عقائد فاسدة، فشى السحر والشعوذة. وإذا جئت إلى الحرم عمرة أو حج أو تلقى من أولئك الجهال من هو معلق الحروز، هذا في يده وهذا في حلقه وهذا في حقه، وهذا للجهل الحاصل فيهم. وأينما وجد التصوف والشركيات وجدت الحروز والتمائم، والرفض كذلك، أينما وجد الرفض والتشيع وجدت الشركيات وتعظيم القبور وتقديسها وعبادة غير الله. فالشركيات والقبورية سواء، أينما تجد الشركيات الرفض والتصوف هذا مناط الشركيات والقبورية والشعوذة والدجل. ولهذا عاد الرفض في صعدة وتلك الأماكن، وعادت معه الشركيات، عادت معه كذلك الشعوذة. القبور الآن يمسكون طوابير الآن على بعض المشعوذين، عند بيته عشرات السيارات فيهم يخبرونه، ولا تكاد تجد بيتين إلا وفيه مسحور أو مسحوران أو أكثر، هكذا هم. وأعادوهم إلى تقبيل الركب، وأعادوهم إلى التمائم والحروز، وأعادوهم. ما وجع الرجل قال مطبوب أي المسحور، قال طب الرجل إذا سحر، فكنوا بالطب عن السحر كما كنوا بالسليم عن اللديغ. قال ابن الأنباري الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب وللسحر طب، وهو من أعظم الأدواء. ورجل طبيب أي حاذق سمي طبيبا لحذقه وفطنته في مشط ومشاطة وجب، وفي عندنا وجف طلعة ذكر أي المشاطة هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه بالمشط، والمشط فيه لغات معروف المشط. والجب جاءك جب، وجاء كذلك بعضها جف، وما بمعنى وعاء طلع النخل، وهذا الوعاء قد يباع في الأسواق، بعض الأوقات تجده وعاء طلع النخل. حتى إنهم في هذه الآونة يقولون يسحرون مع الريح، ينظرون هب الريح ثم يعمل أسحارا على مهب الريح، فأينما أصابت أصابت، ويسحرون في الأطياب، ويشتغل في بيع الطيب ويعمل السحر، ومن اشترى منه طيبا ما يدري إلا هو كل ما تطيب من تطيب سحر. وصار أيضا السحر فاشيا في مصر فيما أخبرنا إخواننا هناك بين النصارى، حتى صارت لهم مكاتب خاصة ببيع كتب السحر. والحاصل أينما وجد الجهل ووجدت البدع يوجد هذه الأسحار والشعوذة والدجل. والخلاص من هذا كله هو الثقة بالله ودعاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر، وانظر كيف كرر الدعاء واثقا بالله ملحا على الله سبحانه وتعالى، مع أنه سحر شديد، حتى كان يخيل إنه يأتي أهله وما يأتيهم ولم يكن أتاهم، يفعل الشيء ولم يفعله. هذا نوع من السحر، من السحر ما يسبب الجنون، من السحر ما يجبب الصرع والمس، من السحر ما يسبب انعزال الإنسان عن امرأته ولو كان قد عنده منها أولاد أو إذا تزوجها زواجا جديدا، من السحر ما يسبب كذلك أمراضا وصداعا وأشياء، وفي الحقيقة هو مسحور ومعيون، وأمراضا مستعصية. وقد علمت أضرار السحر، حتى إن فمن يفعله لا يتوصل إليه إلا بعد أن يكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما في فتنة فلا تكفر. والظاهر أن هذا نوع خيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، نوع عام أنه كان يخيل إليه الشيء يفعله ولا يفعله، لكن لم يؤثر هذا السحر في جانب الوحي، في جانب العبادة والصلاة، خيلوا إليه أن يصلي وما صلى أبدا، أنه يصوم وما صام، أنه كذلك يعني يدعو وما دعا، يذكر الله وما ذكره، هذا لم يكن، إنما بلاء في بدنه. أما ما عدا ذلك فقد عصمه الله، والله يعصمك من الناس. فلا أثر للسحر في ما يتعلق بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بين أهل العلم، وإنما هو بلاء في بدنه، والبلاء في البدن رفعة. يبتلى المرء على قدر دينه الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في دينه صلبا شدد عليه، كان في دينه رقة خفف عنه. أمثل فالأمثل، وأشد بلاء الأنبياء بالأمراض وبغيرها. أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي بأمراض شديدة حتى دعا الله، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، استجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هكذا زكريا ابتلي بعدم الذرية، إبراهيم ما حصل الأولاد إلا بعد الكبر. الحمد لله الذي وهب الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. أما البلوى بالأعداء وبأدية الأعداء وكذا فكثيرة كلهم إلا عودي وأوذي. فإنك ترى الزنادقة ربما أخذوا مثل هذا الحديث مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسحور. ما يؤمن أن المسحور يقول قولا ليس مضبوطا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال اكتب لا يخرج من هذا اللسان إلا حق. واشتمل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه ما أحرقه لا يحصل منه تناثر شيء يؤثر على الناس. قال النووي رحمه الله: فطلبت أنه يخرجه ثم يحرقه، المراد إذا إخراج السحر فدفنها، المراد إخراج السحر فدفنها، فدفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله تعالى قد عافاه، وأنه يخاف من إخراجه وإحراقه وإشاعة هذا ضررا وشرا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه وشيوعه والحديث فيه، أو إذا فاعله فيحمله ذلك أو يحمل بعض أهله ومحبيه المتعصبين له من المنافقين وغيرهم على سحر الناس وأذاهم وانتصابهم لمناكدة المسلمين بذلك. هذا من باب ترك مصلحة الخوف، مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها، وهو من أهم قواعد الإسلام: إني خشيت أن أثير على الناس شرا. فهذا أصل في عدم إثارة الشر على الناس، وأنه مهما استطاع الإنسان أن يكف الشر عن الناس يؤجر. أن السحرة غالبا ما يجعلون أسحارهم في الآبار أو في السيول أو في البحار، أن يجعلها يحكمها في إناء محكم، يجعلها في أماكن مغفولة، أو يدفنها تحت ساسات أو شيء من ذلك، لهم في ذلك أساليب شيطانية قاتلهم الله. وأن السحر حتى يؤثر على الماء إذا وقع فيه، تغير ماؤها وصار ماؤها غير نافع حتى للشجر، لكأن نخلها رؤوس الشياطين يعني يابسة، فصار الماء الذي فيه السحر ما عاد فيه يعني نفع حتى للشجر، تغير بسبب السحر الواقع فيه لشدة السحر وضرر السحر الحاصل في الواقع في الشيء. السحر هذا مثل شرط كهرباء، لو وضع مثلا في بركة واغتسل من البركة أناس، من دخل واغتسل البركة سحر، مثل شرط الكهرباء. أسعد الناس تجاه هذه الأمراض والسلام منها والوقوف ضدها هم أهل السنة أهل الحديث، لقوة إيمانهم وثباتهم وتوكلهم على الله ولكثرة ذكرهم لله سبحانه وتعالى. أقل الناس وقعا في هذه الأمراض المستعصية، وإن كان ترى منهم من يسرع، لكن كلا بالنسبة لكثير من الجاهلين الغافلين. وهكذا أيضا يكمل على الذكر فلا أدري لو قد عافاه الله دفع الله عنه. إلهنا بارك الله فيكم.